بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا السابق في مبحث الإطلاق والتقييد، وهو الباب الخامس من كتاب المعاني. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة مباحث، منها التقييد بالنعت وبالتوكيد وبعطف البيان. وقوله في التوكيد وإرادة انتقاش معناه في ذهن السامع نحو أسكن أنت وزوجك الجنة. ذكرنا في درس السابق أن هذا قد يقال إنه لأجل صحة عطف الظاهر على الضمير المستتر، لأن ترك الفصل ضعيف في العربية. وهذا هذه ورقة يقول فيها أخونا مشير، قال هذا قال الحافظ عند شرح حديث أنس فقمت ويتيم خلفه، قال فيه شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد، فيكون ماذا؟ يكون قليلا، يكون هذا قليلا، فأتي بالتوكيد هنا جريا على الأكثر، جريا على الأكثر. فلا شك أن الأفصح والأكثر هو الإتيان بالفصل، وتركه نادر، تركه نادر لقلة الشواهد الواردة فيه. أكثر الشواهد وأغلبها جاءت بالفصل، وترك الفصل فيه شواهد، منها هذا الحديث. وذكرت أيضا أبيات عند الموضع الذي أشرنا إليه في الدرس السابق من شروح الألفية، لكنها قليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المبحث الرابع، ومن باب الشيء بالشيء يذكر، كان أخ سأل عن ليالي التمام في درس سبق، وذكروا في كتب اللغة أن ليالي التمام هي الليالي الطويلة التي يزيد فيها عدد ساعات الليل على 12 ساعة، وهذا يكون في الشتاء، تزيد فيه الليالي وتقصر الأيام. فربما كانت الليلة على 13 ساعة أو أكثر، هذه الليالي التي تزيد فيه عدد ساعات الليلة أو فيها تزيد فيها عدد ساعات الليلة على 12 ساعة تسمى ليالي التمام. وهذه الليالي تظهر فيها المطالع جميعا، تظهر فيها المطالع من أول الليل إلى آخر الليل، المطالع مطالع النجوم تظهر فيها جميعا، بمعنى أن غيرها من الليالي الناقصة لا يتم لك مشاهدة مطالع النجوم جميعا، لأن الليلة الواحدة ترى فيها في أول الليل المطالع الموجودة في ماذا؟ في السماء، وهي نصف المطالع تقريبا. وتسير النجوم كسير القمر الشمس من المشرق إلى المغرب، فكلما اختفى مطلع في الغرب ظهر مطلع في الشرق. فإذا كانت الليالي قصيرة تبقى بعض المطالع عند بزوغ الفجر لم تطلع، وإذا كانت الليالي طويلة طلعت المطالع كلها من ماذا إلى آخر الليل. على كل هذه هي ليالي التمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الرابع في التقييد بعطف النسق. قال: أما عطف النسق فيؤتى به للأغراض الآتية. عطف البيان أخذناه في الدرس السابق، وعطف النسق يؤتى به للأغراض الآتية. قال: لتفصيل المسند إليه باختصار، لتفصيل المسند إليه باختصار، نحو: جاء سعد وسعيد، فإنه أخصر من قولك جاء سعد وجاء سعيد، أخصر من جاء سعد وجاء سعيد. ولا يعلم منه تفصيل المسند، لأن الواو لمطلق الجمع. المسند في هذا المثال جاء، والمسند إليه سعد، فالعطف في هذا المثال جاء لتفصيل المسند إليه باختصار. معنى تفصيل المسند إليه أي جعله مفصلا، أي جعله مفصلا بأن يذكر كل فرد من المسند إليه بلفظ مختص، بأن يذكر كل فرد من المسند إليه بلفظ مختص. تفصيل المسند إليه أي جعله مفصلا بأن يذكر كل فرد من المسند إليه بلفظ مختص، هذا مع الاختصار المذكور هنا. جاء سعد وسعيد، لو قلت جاء رجلان كان هذا دمجا وإجمالا، فلما قلت سعد وسعيد فصلت مع الاختصار. قال المصنف رحمه الله هذا الكلام من الدسوق الأول 379، الأول 379. والفائدة التي تركنا قراءتها في الدرس السابق مرجعها الأول 366. نحن قلنا 61 وصواب المرجع 66، لم انتبه لرأس الستة الأولى 361 66. طيب، قال رحمه الله: ولا يعلم منه تفصيل المسند، لا يعلم منه تفصيل المسند، المجيء من الذي جاء أولا لا يعلم بمجرد الواو، الواو لمطلق الجمع من غير أن تفيد ترتيبا أو تعقيبا أو تراخيا، لمطلق الجمع. فيحتمل أن يكون سعد جاء أولا وسعيد ثانيا، ويحتمل العكس، ويحتمل مجيئهما معا. قال رحمه الله: ولتفصيل المسند مع الاختصار، أيضا يؤتى بالعطف لتفصيل المسند مع الاختصار، يعني عكس الأول، الأول لتفصيل المسند إليه لما كانت الواو لمطلق الجمع، وهنا لتفصيل المسند مع الاختصار، مع الاختصار أيضا، نحو: جاء نصر فمنصور، جاء نصر فمنصور، أو ثم منصور، أو جاء الأمير حتى الجند. قال: لأن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند. في قولك جاء نصر فمنصور، ما الذي أفدت من هذه الجملة؟ أفدت مجيء نصر أولا وبعده من غير وقت ومن غير زمن مجيء منصور، والثاني ثم منصور مجيء نصر أولا وبعده بزمن متراخ عنه مجيء منصور. جاء الأمير حتى الجند، هذا التفصيل فيه والترتيب للأجزاء سيأتي تفصيله من كلام المؤلف. قال: لأن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند، إلا أن الأول يفيد الترتيب مع التعقيب، والثاني يفيد الترتيب مع التراخي، والثالث يفيد ترتيب أجزاء ما قبله، ذاهبا من الأقوى إلى الأضعف أو بالعكس من الأضعف إلى الأقوى، نحو مات الناس حتى الأنبياء. طيب نرجع إلى قوله ولتفصيل المسند، هذا وضح أن المراد به أنه قد حصل من أحد المذكورين أولا ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة. وقوله مشتركة في تفصيل المسند تقول هذه الثلاثة وإن كان فيها تفصيل المسند إليه، تقول هذه الثلاثة وإن كان فيها تفصيل المسند إليه لكنه ليس هو المقصود، يعني إنما حصل تبعا. الأصل في هذا تفصيل المسند إليه، تفصيل الأصل فيها في هذه الثلاث أن تفصل المسند، وحصول تفصيل المسند إليه مع تفصيل المسند هذا بالتبعية وليس بالقصد. القصد بيان الترتيب في المجيء، من الذي جاء أولا ثم الذي بعده بمهلة أو بلا مهلة، وأما المسند إليه فهو لاحق وتابع لتفصيل المسند، لأنه لا يكون تفصيلا للمسند إلا بتفصيل المسند إليه، لأنك لو قلت جاء أحدهما قبل الآخر كان إجمالا لم يستفد منه السامع. قال رحمه الله وقوله عند قوله إلا أن الأول يفيد الترتيب مع التعقيب والثاني يفيد الترتيب مع التراخي، هذا واضح. تقول وهما للترتيب الخارجي ولو ذكريا، هذا في التعقيب وفي التراخي بالفاء وبثم. للترتيب الخارجي لما تقول جاء زيد فعمر، أي من حيث الواقع حصل مجيء زيد أولا وماذا وبعده مجيء ماذا عمر بلا مهلة، هذا للترتيب الخارجي معناه في الواقع الأمر كذلك، جاء زيد ثم عمر. لا يكون هذا الكلام عند أن يكون عمر قبل زيد، لا يكون، وإنما للترتيب الخارجي الموافق للواقع. وقوله ولو ذكريا بمعنى أنه وردت شواهد جاء فيها العطف بالفاء وبثم، وإذا نظرت إلى الواقع وجدته مخالفا لماذا؟ إذا وجدت إلى الخارج والواقع وجدته مخالفا لما يستفاد من قولك جاء زيد فعمر، مثل قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، هذه ثم على بابها من الترتيب والتراخي، إلا أن الترتيب هنا ترتيب ذكري ذكرهم، أي ترتبوا من حيث الذكر، أنه ذكر أولا الأب ثم ذكر أولا الولد ثم الأب ثم الجد، هذا ترتيب ذكري. ومن هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى عند الترتيب بالفاء في تفصيل الإجمال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، ونادى نوح ربه فقال، هل كان هذا القول بعد النداء؟ الجواب أن هذا القول هو تفسير للنداء وبيان للنداء، فالنداء مجمل. ما هذا النداء الذي تكلم به وتلفظ به نوح عليه السلام؟ بين بما بعد الفاء، فما بعد الفاء هذا للترتيب الذكري أنه ذكر التفصيل بعد الإجمال. طيب قال المؤلف رحمه الله: والثاني يفيد الترتيب مع التراخي، قلنا هنا للترتيب الخارجي ولو ذكريا. قوله والثالث يفيد ترتيب أجزاء ما قبله، تقول عند قوله يفيد ترتيب، تقول حتى عند قوله والثالث، تقول أي حتى، وهي للترتيب الذهني، أي حتى قوله الثالث أي العطف بحتى، وهي للترتيب الذهني، ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي، ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي. هذا المثال الذي ذكر، مات الناس حتى الأنبياء، هل الأنبياء آخر الناس موتا؟ الأنبياء آخر الناس موتا؟ الجواب لا، الجواب لا، فالناس يموتون بعد الأنبياء، وناس يموتون بعد الأنبياء، وعيسى عليه السلام آخر الأنبياء يموت بعده أناس. فقولهم مات الناس بعد الأنبياء ليست للترتيب الخارجي وإنما للترتيب الذهني. ما معنى الترتيب الذهني؟ ترتيب أجزاء ما قبله، ترتيب أجزاء ما قبله، وهو الناس، مات الناس، الناس مرتبون إلى مراتب وأقسام، فترتب هذه المراتب وهذه الدرجات لما قبل حتى إما ذاهبا من الأقوى إلى الأضعف أو من الأضعف إلى الأقوى. فالناس في قولك مات الناس حتى الأنبياء، هذا ذهبت في الترتيب من الأضعف إلى ماذا؟ الأقوى، ممن هم ماذا؟ أقل شرفا إلى أو ماذا؟ إلى الأشرف والأعظم والأفضل، وهكذا من الأضعف إلى الأقوى. وقد يكون بالعكس، فأقوله أيضا جاء الأمير حتى الجند، هذا من الأقوى إلى ماذا؟ إلى الأضعف. وقولك ضربك الناس حتى النساء والأطفال، هذا ماذا؟ من الأقوى إلى الأضعف. وقهرناكم حتى اجتمع في قوله قهرناكم حتى الكمات، قهرناكم حتى الكمات، فإنكم لتخشوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات، حتى الكمات عفوا، قهرناكم حتى الكمات، فإنكم لتخشوننا حتى بنين الأصاغر. فقوله قهرناكم حتى الكمات أي الشجعان، جمع كمي، الشجعان. قهرناكم حتى الكمات ترتيب من الأضعف إلى الأقوى. فإنكم لتخشوننا حتى بنين الأصاغر، من الأقوى إلى الأضعف. فإذا قلت فهم الطلاب الدرس حتى زيد، حتى زيد، هذا الترتيب من ماذا؟ من الأقوى إلى الأضعف. وإذا قلنا ما فهم الطلاب الدرس حتى زيد، ها، هذا من الأضعف إلى الأقوى. فالقرينة تبين أو السياق يبين المراد. ومنه أيضا حديث أبي بن كعب الذي في مسلم عند أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، قال فرددت إليه هون أن هون على أمتي، فرد إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي أن اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. قال في الثالثة، قال وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، حتى إبراهيم، هذا من هذا من الترتيب، الترتيب إلى الأقوى. قال رحمه الله تعالى، قال ولرد السامع، يمكن كلهم بحسبه، فالقوة والضعف والفضل وعدم الفضل، وكل بحسبه. قال: ولرد السامع إلى الصواب مع الاختصار. انتبهوا يا إخوان، هذه المسائل مسائل العطف، مسائل هي مفيدة جدا وتحتاج إلى ماذا؟ إلى انتباه، تحتاج إلى انتباه. قال: ولرد السامع إلى الصواب مع الاختصار، نحو جاء نصر لا منصور، أو لكن منصور. جاء نصر لا منصور، أو جاء نصر ماذا؟ ما جاء نصر لكن منصور. هنا هو سيأتي معنا أن القصر ورد السامع يكون على ثلاثة مراتب، سيأتي هذا في المبحث الرابع من الباب السابع، في المبحث الرابع من الباب السابع. لأن القصر إما أن يكون قصر قلب، أو قصر تعيين، أو قصر إفراد. قصر قلب، أو قصر تعيين، أو قصر إفراد. فإذا كان السامع يعتقد الشركة، الاشتراك بين اثنين، فعينت له أحدهما، هذا يسمى قصر تعيين. وإن كان يعتقد شيئا ورددته عليه وذكرت شيئا آخر، فهو هذا لقصر القلب، قلبت عليه ما كان يعتقده. وكذلك قصر الإفراد. الآن في هذه، في لا وفي لكن، تترددان بين قصر القلب وقصر الإفراد، بين قصر القلب وقصر الإفراد. فقولك جاء نصر لا منصور، هذه تستعمل لقصر الإفراد ولقصر القلب. جاء نصر لا منصور، جاء نصر لا منصور. القصر التعيين في عند حال الشك، اتركوا الآن قصر التعيين، سيأتي في موضعه. الآن قصر الإفراد، عند أن يعتقد المخاطب أو السامع يعتقد مجيئهما معا، يعتقد مجيئهما معا، فقلت له جاء نصر لا منصور، هذا ماذا يكون؟ قصر إفراد، قصر إفراد. هو يعتقد الاثنين، أنت قصرته إلى واحد، إلى مفرد. وإذا كان يعتقد مجيء منصور، فقلت له جاء نصر لا منصور، هذا ماذا يسمى؟ قصر قلب، قصر قلب. التعيين سيأتي في موضعه إذا كان مترددا، من الذي جاء؟ هذا التعيين سيأتي في موضعه. أما هنا إذا اعتقد أن منصورا هو الذي جاء، فقلت له جاء نصر لا منصور، هذا قلبت عليه، رددت عليه الحكم بقصر القلب. وإذا كان يعتقد مجيئهما معا، فقلت جاء نصر لا منصور، فهذا يسمى قصر إفراد. فإذا لا تستعمل للأمرين، لقصر القلب ولقصر الإفراد. لكن تستعمل لماذا؟ إذا قلت ما جاء نصر لكن منصور، ما جاء نصر لكن منصور، هذه وقع فيها الخلاف بين البيانيين وبين النحاة، بين البيانيين وبين النحاة. فالبيانيون يجعلونها لقصر القلب، ما جاء نصر لكن منصور، هو يعتقد أن النصر هو الذي جاء، تقلب عليه الحكم. والنحاة يجعلونها لقصر الإفراد. إذن بعد هذا تكتب هذا الكلام الذي ذكرناه. قال الدسوقي: فتحصل من كلام الشارح، أي من كلام السعد، فتحصل من كلام الشارح أن لا، فتحصل من كلام الشارح أن لا، جعلها بين قوسين، أن لا تستعمل للنفي بعد الإثبات، تستعمل للنفي بعد الإثبات، قبلها إثبات وهي تأتي تنفي بعد الإثبات. لقصر الإفراد والقلب، تستعمل للنفي بعد الإثبات لقصر الإفراد والقلب. معاني الإفراد والقلب قلنا لكم ستأتي راجعوها في المبحث الرابع من الباب السابع. طيب، وأما لكن فتستعمل للإثبات بعد النفي. وأما لكن فتستعمل للإثبات بعد النفي لقصر القلب فقط، لقصر القلب فقط عند البيانيين، لقصر القلب فقط عند البيانيين، أو لقصر الإفراد فقط عند النحاة، أو لقصر الإفراد فقط عند النحاة. قال المؤلف رحمه الله، قال ولصرف الحكم إلى الدسوق الأول 383، الأول 383، والكلام الذي أمليناه أولا 381، هذا الكلام الدسوقي الأول 383. قال رحمه الله ولصرف الحكم إلى آخر نحو ما جاء منصور بل نصر، بل هذه للإضراب، بل للإضراب، ما جاء منصور بل نصر، ما جاء منصور بل نصر، لصرف الحكم إلى آخر. فإن كان المخاطب يعتقد مجيء منصور فقلت له ما جاء منصور بل نصر فهذا قلب، وإن اعتقد مجيئهما فقلت ما جاء منصور بل نصر فهذا إفراد. قال رحمه الله وللشك، هذا ما جاء منصور بل نصر الإضراب يكون إبطاليا ويكون انتقاليا، فالإبطالي هو الذي يبطل فيه ما تقدم، والانتقالي هو الذي ينتقل فيه إلى ما بعد بل من غير إبطال لما تقدم. هنا بل نصر فيه ماذا؟ فيه إبطال من حيث إبطال مجيء منصور. قال وللشك من المتكلم أو التشكيك للسامع، هذا الفرق بين الشك والتشكيك، أن الشك وصف يقوم بالمتكلم، والتشكيك الشك حاصل في المخاطب، حاصل للمخاطب، شككه المتكلم تشكيك، الشك من المتكلم، والتشكيك للسامع، لم يقل من السامع لأن التشكيك هو من المتكلم، لكن التشكيك حصل لغرض إيراد الشك عند السامع. قال وللشك من المتكلم أو التشكيك للسامع نحو قولك مثلا جاءني زيد أو عمر، إذا قلت جاءني زيد أو عمر رأيته تقول رأيت زيدا أو عمرا، هذا يحتمل الشك ويحتمل ماذا؟ التشكيك. إن كنت في نفسك شاكا من الذي رأيته ومن الذي جاءك فهو للشك، وإن كنت عالما لكنك قصدت أن تورد شكا على المخاطب وعلى السامع فهذا للتشكيك. قال أو للإبهام، تقول عند قوله للإبهام هو إخفاء الحكم عن السامع لغرض، هو إخفاء الحكم عن السامع لغرض، إخفاء الحكم عن السامع لغرض كقطع اللجاج أي الخصام، كقطع اللجاج أي الخصام. قال رحمه الله هذا 85 و300. قال رحمه الله أو للإبهام نحو قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو في ضلال مبين، لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا جعله من الإبهام، جعله المؤلف من الإبهام، وهو إخفاء الحكم عن السامع لغرض كقطع اللجاج أي الخصام، بمعنى أن أحدنا يعني إذا كان الخلاف بين المشركين وبين المسلمين كهذه الآية فلا يخلو الأمر من كون أحدهما ماذا محقا والآخر مبطلا. فإذا نظر إلى الدلائل والحقائق والأدلة والبراهين تبين المحق من المبطل. فهنا جاء على هذا على ما ذكره المؤلف على سياق الإبهام. وهذه الآية تقدم أو ماذا قرأنا شرحها قريبا من تفسير ابن كثير. قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهم يجعلونها هنا لماذا؟ للإبهام. قال رحمه الله وهناك وجه آخر غير هذا المذكور. وجه آخر غير هذا المذكور هو الذي قرره الشيخ حفظه الله في الدرس. طيب قال رحمه الله للإباحة السادس للإباحة أو التخيير. مثال الأول تعلم نحوا أو صرفا أو نحو تعلم إما صرفا وإما نحوا. هذا أيهما للإباحة؟ هذا المثال للإباحة. الثاني تزوج هندا أو أختها أو تزوج إما هندا وإما أختها. هذا لماذا؟ للتخيير. يقول الأخ ما الفرق بين الشك والتشكيك؟ قد ذكره المؤلف بارك الله فيك أن الشك وصف قائم بالمتكلم والتشكيك هو إرادة المتكلم أن يكون المتكلم غير شاك يعلم الحكم ويعرفه لكنه أراد أن يشكك وأن يدخل الشك على المخاطب. هذا عطف النسق. وهنا فائدة أيضا نختم بها تتعلق بالدرس السابق الذي هو النعت. تتعلق بالنعت. قول الله سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية الوصف فيها لأي غرض جاء به؟ الصفة هنا صفة لازمة جاء بها للتأكيد. صفة لازمة جاء بها للتأكيد. هذه الآية فيها قولان في تخريج جملة لا برهان له به. القول الأول وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله أن قوله لا برهان له به جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه. ومن يدع مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه جاء بهذه الجملة الاعتراضية لا برهان له به جملة اعتراضية ليست صفة وإنما هي جملة اعتراضية تبين حقيقة المدعو من دون الله جملة اعتراضية. فعلى هذا لا إشكال ليس هناك إشكال. والقول الثاني أن جملة لا برهان له به صفة ثانية. لماذا؟ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به صفة ثانية لإله صفة لإله. وعلى هذا القول اتفق العلماء على أن هذه الآية لا مفهوم لها أو على أن كل الآلهة التي دعيت من دون الله لا برهان لصاحبها عليه. هذا أمر متفق عليه بدلائله القطعية الواضحة في أدلة الكتاب والسنة. وإنما تخريج لا برهان له به منع هذه الجملة يذكرون أنها صفة لازمة جاء بها لمجرد التوكيد فلا مفهوم مخالفة لها ليس لها مفهوم مخالفة. الذي أخذناه في هذه الأغراض في التخصيص التخصيص له مفهوم مخالفة. الأصل في التخصيص أن يكون له مفهوم مخالفة. إذا قلت جاءني رجل تاجر فهم منه أنه ماذا؟ أنه ليس بما أو جاءني رجل غني فهم منه أنه ليس ببخيل. جاءني رجل طويل فهم منه أنه ليس بقصير. مفهوم المخالفة. أما هذه الآية فلا مفهوم مخالفة لها وإنما جاء بها لماذا؟ صفة لازمة لماذا التأكيد. هل هذه التي يقال لها الصفة الكاشفة؟ الجواب أنهم يذكرون الصفة الكاشفة غير الصفة هذه الصفة اللازمة. فالصفة الكاشفة عندهم هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ماذا؟ في قوله الكشف عن الحقيقة، هذه هي الصفة الكاشفة عندهم عند البيانيين، هذه هي الصفة الكاشفة، أي توضح حقيقة ماذا؟ الموصوف، توضح حقيقة الموصوف. نقرأ لكم بعض الكلام. ذكروا أن الصفة الكاشفة هي التي تميز الموصوف من سائر الأجناس بما يكشفه ويوضحه، وضابطها أنها عند التحقيق خبر عن الموصوف، عند التحقيق تكون خبرا عن الموصوف. والشنقيطي رحمه الله ذكر عند هذه الآية قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله لا برهان له به لا مفهوم مخالفة له، فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد مع الله إلها آخر له برهان فلا مانع من ذلك لاستحالة وجود برهان على عبادة إله غير الله سبحانه وتعالى. قال: وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، خصص بالذكر لأنه وافق الواقع، لموافقته للواقع. قال: ثم ذكر من أمثلة هذا قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فقوله سبحانه من دون المؤمنين، هل يفهم منه جواز اتخاذ الكافرين أولياء مع المؤمنين؟ لا، وإنما نزلت هذه الآية موافقة للواقع، لأن سبب النزول أن قوما والوا اليهود من دون المؤمنين كذا ذكر الشنقيطي رحمه الله، ولم يتسنى لي النظر في ماذا الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أو كذلك في أسباب النزول، أنها نزلت في قوم مخصوصين وقع منهم أنهم والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآية موافقة للواقع الذي نزلت فيه أو للحادثة التي نزلت فيها. وكذلك قال: لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين. ومن هذا أيضا لو جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد أسود فقال كذا وكذا، هل قوله عبد أسود هذا له مفهوم؟ فهذا وصف طردي، هنا في هذا المقام يقال وهو له وصف طردي باعتبار أنه ليس له دخل في ماذا؟ في علة الحكم. فهو كذلك أيضا ذكر لموافقة الواقع، لأن الواقع كان كذلك. الذي نريد أن نصل إليه أن الصفة قد ترد من غير أن تفيد تخصيصا، وإنما ترد لموافقة الواقع، أو كما يعبر بعضهم لماذا؟ لأن تكون صفة لازمة مؤكدة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا طائر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، طائر يطير بجناحيه هذا لموافقة الواقع، كل الطيور، لأنه ما من طائر إلا يطير بجناحيه. هي دروس مفيدة حتى ولو تأخرنا فيها شيئا، الله المستعان. غدا إن شاء الله تعالى، اليوم نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله تعالى نأخذ بقية المباحث إلى التنبيهات إذا يسر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.